والجمع بينها باعتبار أن الجمع بينها أدى إلى اختلاف هذه الأقوال الأربعة. والمصنف اختار هنا القول الأخير. أي قول؟ القول الذي يقول أن الزوج يرد عليه مطلقا في الحضور والغيبة، والزوجة لا يرد عليها في زمن الحضور ويرد عليها في زمن الغيبة. والمصنف اختار هنا القول الأخير. لماذا؟ كما يستفاد من استثنائه من المنفي المقتضي لإثبات الرد عليهما دون الإمام مع قوله والأقرب ارثه، أي الإمام مع الزوجة إن كان حاضرا. شوفوا احنا قرأنا العبارة قلنا ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث على الإمام. هذه العبارة من المصنف تشير إلى القول له، إلى القول الذي يرد عليهما معا، يعني يرد على الزوج والزوجة معا سواء في زمن الغيبة أو في زمن الحضور. لماذا؟ قال ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث على الإمام، يعني إذا فقد كل وارث ووجد الإمام فيرد على الزوج والزوجة معا. فلهذا ماذا قال؟ قال كما يستفاد. بعد ذلك قال اختار المصنف القول الأخير. القول الأخير ماذا كان يقول؟ كان يفصل بين الزوج والزوجة، الزوج يرث مطلقا والزوجة في زمن الحضور في زمن الغيبة دون الحضور. موشكين؟ لماذا؟ قال بإضافة ذات القول، أي العبارة الأولى من المصنف تشير إلى الإرث مطلقا، الزوج والزوجة يرد عليهما الزوج والزوجة، إلا أنه هنا عندما قال والأقرب إرثه مع الزوجة إن كان حاضرا بيّن أنه يريد القول الرابع، أي أن الأقرب أن الإمام يرث مع الزوجة إذا كان حاضرا. فهذا يؤيد ماذا؟ يؤيد القول الرابع. فإذا من كلا العبارتين، من العبارة الأولى والعبارة الثانية، إذا اختصرنا نحن والعبارة الأولى فيؤيد القول الثاني، يؤيد القول الأول باعتبار أنه يرد عليهما مطلقا حضورا وغيبة. أما بإضافة العبارة الثانية يشير إلى ماذا؟ إلى القول الرابع. الآن تفهمون العبارة. والمصنف اختار هنا القول الأخير. لماذا؟ يعني الشارح كيف استفاد ذلك؟ قال كما يستفاد من استثنائه من المنفي. قال ولا يرد، هذا منفي، فإذا قال على الإمام ولا يرد على الزوج والزوجة إلا، فإذا استثنى هذا، قال بأنه لا يرد إلا إذا عدم الوارث، فإذا عدم الوارث فمعنى أن الزوج والزوجة يرثان مطلقا. ثم قال من المنفي المقتضي لإثبات الرد على الإمام دون الإمام، هذا مضاف إلى ماذا؟ من استثنائه والأقرب إرثه. إذن بإضافة هذا القيد وهذه العبارة يثبت لنا أن المصنف هنا أراد القول الرابع. أما الرد على الزوج هذا هو القول الأول والتفصيل الذي فصلناه، قلنا نفصل ما بين الزوج والزوجة، في الزوج قولين وفي الزوجة ثلاثة أقوال. الآن يأتي المصنف قال أما الرد على الزوج مطلقا أي في زمان الحضور والغيبة فهو المشهور بين فقهائنا، بل ادعى جماعة من العلماء الإجماع عليه، وبه أي بهذا القول أخبار كثيرة كصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام كما قرأناها أنه قرأ عليه أي على أبي بصير فرائض علي عليه السلام، فإذا فيها أي في تلك الفرائض فإذا فيها الزوج يفوز المال كله إذا لم يكن غيره وارثا. فإذا هنا الزوج يرث مطلقا أي يرد عليه الباقي مطلقا. وأما التفصيل، شوفوا هذا القول الأول ذكره في الزوجة، بعد ذلك في نهاية صفحة 85 يأتي إلى القول الثاني للزوج. شوفوا هذا التفريق فيما بينهم، احنا جمعناها نقول القول الأول والقول الثاني وجمعنا بين الطائفتين وزيت الكلام. وأما التفصيل في الزوجة أيضا هنا لم يذكر الأقوال الثلاثة في المسألة، وإنما بحثها في طي الكلام. التفصيل هذا هو القول الثالث الذي ذكرناه في الزوجة، قلنا القول الأول هو مثل الزوج، القول الثاني أنه لا يرد علينا مطلقا، القول الثالث هو التفصيل. هنا يبحث التفصيل وهو القول الثالث. وأما التفصيل في الزوجة فللجمع بين رواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه سأله عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها أي للزوجة ولا وارث لها غير الزوج. قال عليه السلام إذا لم يكن غيره أي للزوج إذا لم يكن غير الزوج فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام عليه السلام. وهذا واضح على أنه التفصيل بين الزوجة أنه في زمن المرأة لا يرد عليها وإنما الزوج يرد عليه كله مطمئا حضورا وغيرها. ومثل هذا طبعا الجمع بين رواية هذه رواية أولى رواية ثانية أيضا في نفس الموضوع. ومثلها رواية محمد بن مروان عن الباقر عليه السلام. فإذا هاتان روايتان جمع بين هاتين الروايتين وبين فإذا بين رواية أبي بصير عن الباقر وبين صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه قال له. هذه الرواية الثانية وهي رواية صحيحة أبي بصير عن الباقر ليست عن الباقر وإنما الرواية هي عن الصادق فما رجعنا ذلك أنه الرواية عن الصادق ليست عن الباقر. وبين صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه قال له لأبي بصير رجل قال الإمام الصادق أبي بصير قال الإمام الصادق رجل مات وترك امرأة قال عليه السلام المال لها. فإذا الروايتين الأوليين تقول ماذا يعني الطائفة الأولى من الروايات يقول لها الربع وما تبقى يكون للإمام. هذه الطائفة من الروايات يقول المال لها مطلقا أي سواء كان في زمن الغيبة وفي زمان الحضور. فإذا أما التفصيل في الزوجة فللجمع. إذا القائلين بالقول الثالث في الزوجة لماذا قالوا؟ لأنهم جمعوا بين هذه الطائفة من الروايات وتلك الطائفة من الروايات. فلهذا قال وأما التفصيل في الزوجة لماذا؟ فللجمع يعني دليله للجمع بين هذه الطائفة من الروايات وهذه الطائفة من الروايات. قال المال قال عليه السلام المال لها كيف للجمع؟ قال بحمل هذه أي هذه الرواية أبي بصير عن الباقر التي هي عن الصادق بحمل هذه الرواية التي تقول المال لها على حال الغيبة وإن الرواية يعني الأولى الثانية بحملها على عائل فور. إذن الجمع بين الروايات روايين بهذا الشكل بين الطائفتين الروايات التي تقول المال لها تحمل على في زمن على زمن الغيبة والروايات التي تقول أنها لها الربع والباقي للإمام تحمل على زمن حضور. قال ودينك على حالة الحضور حذرا من التناقض حتى لا يقع التناقض بين هذه الروايات. إلا أننا ذكرنا أن هذا جمع تفرعي لا شاهد عليه لا عقلائيا ولا من الشرع المقدس. والمصنف أي الشهيد الأول والمصنف في كتابه شرح شاد اختار القول الثالث أي القول هذا القول الذي وصلنا إليه أخيرا قلنا أنه يرد على الزوج مطلقا ولا يرد عليها على الزوجة مطلقا. والمصنف في الشرح أي في شرح الإرشاد اختار القول الثالث المشتمل على عدم الرد عليها مطلقا بإضافة أنه يرد على الزوج مطلقا. لماذا قبل هذا القول اختار هذا القول وهو القول الثالث؟ هنا يريد أن يبين الأدلة التي بسببها اختار القول الثالث المصنف مستدبا بما سبق فاتبق من الروايتين المتقدمتين يعني رواية أبي بصير عن الباقر ورواية محمد بن مروان عن الباقر عليه السلام حيث قالت الربع للمرأة وما بقي منه فللإمام أو يحمل إلينا كما قرأنا. مستدجا بما سبق أي من الروايتين المتقدمتين فإن ترك الاستفصال دليل العموم. هذه القاعدة ذكرناها فيما سبق قلنا أنه بعض الروايات لا تفصل لا تقول إذا كان في زمن الغيبة فحكمها كذا وإذا كان في زمن الحضور فحكمها كذا وقالوا هذا عدم تفصيل فكر التفصيل والمسألة والحكم والإمام ناظر إلى تلك الجهة دليل على أنه يشمل الحالتين معا دليل العموم دليل الإطلاق ترك الاتصال يعني ترك التفصيل بين هذه الحالة وبين تلك الحالة يعني عندما يقول من أفطر نوم شهر رمضان فعليه عتق رقبة قالوا أن عتق الرقبة لا يصل عن واحد يقول بشرط أن تكون مؤمنة أو في حالة أن يكون متعمد أو غير متعمد. دليل ترك الاتصال دليل العموم من أفطر فماذا فعليه أن يعتق رقبة حتى الإفطار سواء كان عمديا سواء كان سهويا سواء كان نسيانيا. فالإنسان يقول أنتم تقولون في النسيان لا يجب عليه عتق نقول هذا بدليل من الخارج. أما هذه الرواية فتدل على ماذا؟ تدل على أنه من أفترض عليه أن يعتق. هنا ألا مات الزوج ولم يترك زوجة؟ عفوا، إذا مات الزوج وترك زوجة، الإمام لم يفصل بين حال الحضور وحال الغيبة حتى أنت تقول هذا القول، وإنما قال الربع لها وما تبقى لنا، سواء كنا موجودين يعني حاضرين أو كنا غائبين، فلا يكون لها أكثر من الربع. وهذا هو المراد، فإن الاستقال دليل عموم. هذا هو الدليل الثاني أو الدليل الأول. قال وللأصل الدال على عدم الزيادة على المفروض، أصل أن نحقق الربع، وما زاد على ذلك نحتاج إلى دليل، باعتبار أن الكتاب وضع لها الربع في حالة عدم وجود الأولاد، ووضع لها الثمن في حالة وجود الأولاد. أما أن الباقي يرد عليها لا يوجد لنا أي دليل على ذلك، والأصل أنه ما زاد يعني هذا الكتاب يحتاج إلى دليل ولا يوجد دليل. قال وخبر الرد كأنه يريد أن يجيب عن سؤاله أو إشكاله، كأنه يريد أن يقول أن هناك روايات صحيحة المال لها، هذه روايات تقول أن المال يرجع لأهلها، لأنه قال وللأصل الدال على عدم الزيادة، كما قال أن الأصل يعني أصل ماذا؟ الأصل يعني أصول عملية، أصل عملي، وقد قلنا في أصول في علم الأصول أن الأصل العملي لا يعمل به إلا إذا فقد الدليل من الإمارات، وهنا الرواية إمارة فهي مقدمة على الأصول العملية. فإذا هنا وخبر الرد كأنه جواب عن إشكال المقدر، أنه تقول نعمل بالأصل، يقول لا مجال للعمل بالأصل. لماذا؟ باعتبار وجود رواية، وتلك الرواية التي تقول مات رجل وترك زوجة قال المال لها، فإذا هو مقدم على ذلك الأصل الذي هو أصل عملي. قال وخبر الرد، قال وخبر الرد عليها، أي تلك الرواية التي تقول المال لها، وخبر الرد عليها على الزوجة مطلقا كما بناه في الطائفة الثانية من الروايات، وإن كانت تلك الروايات صحيحا، أي أنه خبر الرد كان خبرا صحيحا، إلا أن في العمل به مطلقا إطراحا لتلك الأخبار. يقول أن الرواية التي جاءت عن أبي بصير عن الصادق أنه قال له رجل مات وترك امرأة قال عليه السلام المال لها، يقول أنت هنا تقول نعمل بالأصل ولا تعمل بهذه الرواية، فلماذا لا تعمل بالرواية مع أن الرواية صحيحة ويمكن الاعتماد عليها؟ قال لا نعمل بها لأننا إذا أردنا أن نعمل بها مطلقا يعني من غير أن نقيدها بقيد في زمان الغيبة أو الحضور، إذا أردنا أن نعمل بها مطلقا لا بد أن نرفض ونطرح تلك الروايات السابقة التي تكون الرب لها وما تبقى للإمام في زمن الغيبة أو زمن الحضور، فالعمل بهذه الروايات يؤدي إلى طرح تلك الروايات ولا يوجد ولا يجوز ذلك. لماذا نحن نطرح تلك الروايات مع أنها أكثر صحة وأكثر عددا وهو المشهور بين الفقهاء أنه لا يرد عليها؟ فإذا إذا أردنا أن نعمل بهذه الرواية التي تقول يرد عليها مطلقا في زمن الغيبة وفي زمن الحضور يلزم منه محظور، ولكن المحظور ما هو؟ أنه يلزم أن نطرح تلك الروايات التي تقول لا يرد عليها. قال وخبر الرد عليها مطلقا وإن كان صحيحا إلا أن في العمل به مطلقا يعني من غير تقييده بقيد إطراحا لتلك الأخبار التي تقول لا يرد عليها، والقائل بهذه الرواية أي الخبر الرد عليها والقائل به نادر جدا، أي هذا القول لا يقول به أحد إلا نادر جدا، وإنما المشهور بين فقهائنا هو ماذا؟ المشهور أنه لا يرد عليها مطلقا. وتخصيصه هذا توجيه لهذه الروايات، الروايات التي تقول أن المال لها، وتخصيصها أي تلك الرواية أو خبر الرد عليها مطلقا، وتخصيصه بحال الغيبة أيضا بعيد، يعني نقول نجمع بين هذه الروايات التي تقول المال لها نقول مراد منها في زمن الغيبة، والذي تقول الرب لها وما تبقى للإمام فنقول بها أنها في زمن الحضور. قال وتخصيص خبر الرد بحال الغيبة بعيد جدا، لماذا؟ لأن السؤال فيه للباقر عليه السلام، طبعا السؤال مو للباقر وإنما للصادق، لأن السؤال فيه للباقر عليه السلام في رجل مات بصيغة الماضي، فكأن هذا سائلا عن قضية واقعة أن رجل مات وترك زوجة ما لا يعمل،
الجواب مع أنه واقع حدث في الخارج والسائل يريد الجواب حتى يعمل به، هل يعقل من الإمام أو أنه هذا الجواب عقلائي أن الإمام يجيبه بجواب يختص بزمن الغيبة لا أنه بزمن الحضور، مع أنه هو موجود في زمن الحضور؟ قال في رجل مات بصيغة الماضي وأمرهم عليهم السلام حينئذ ظاهر، طبعا مراد بصيغة الماضي أن الحادثة وقعت لا أنها ستحدث. لو كان يقول رجل يموت ممكن أنه الحادثة ما وقع وإنما ليس عن واقع، لو حدث هذا ماذا نحن؟ وممكن أن نقول أن الإمام أجابه باعتبار أنه زمن الغيبة. أما السائل يدل عن حادثة وقعت موجودة الآن، في رجل مات بصيغة الماضي مضافا إلى ذلك أمرهم عليهم السلام حينئذ ظاهر، يعني لم يكونوا غائبين عن الأنظار باعتبارات نفس الاعتبارات المعينة، وإنما أمرهم كان ظاهرا، هذا مضافا إلى ماذا؟ والدفع إليهم ممكن، يعني يمكن أن يدفع ما تبقى من المال لهم، لا أنه يعسر ولا يمكن دفع المتبقي إليهم، والدفع إليهم ممكن. فحمله أي حمل الروايات التي تقول يعار أو يعطى المال كله لها، فحمل تلك الرواية على حالة الغيبة المتأخرة عن زمن السؤال عن ميت بالفعل بأزيد من 150 سنة. طبعا هنا المحشي ذكر بأنه الإمام الباقر وفاته أنه ذكر هو في الحاجة السابقة، قال والحديث بالحديث والحديث بالمصدر مروي عن أبي عبد الله عليه السلام لا عن الباقر، هو قال في الحاشية السابقة أن الرواية مروية عن الصادق، وهنا يقول أن الإمام الباقر عليه السلام توفي كذا، فالإمام مراد الإمام الصادق لا الإمام الباقر، فإذا بناء على ذلك وفاة الإمام الصادق ستكون متأخرة جدا باعتبار أنها في أواخر الأربعينات من القرن الثاني، يعني في سنة 148 أو 45 أو 47 لغير ذلك. فإذا أخذنا الفترة الزمنية بين غيبة بين وفاة الإمام الصادق والغيبة الصغرى للإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام نجدها أقل بكثير من هذه المدة التي ذكرها المصنف، قال بأزيد من 150 سنة، تكون أقل من ذلك بكثير تصل إلى 110. فإذا كأن المراد المصنف والشارح أو الشارح يريد أن يقول الغيبة الكبرى لا الغيبة الصغرى، فالمحشي في هذا أنه اشتباه في الظاهر. قال فحمله على حالة الغيبة المتأخرة عن زمن السؤال عن ميت بالفعل بأزيد من 150 سنة أبعد كما قال ابن إدريس الحمدي قدس الله نفسه أبعد مما بين المشرق والمغرب، إذن هذا الحمل لا يمكن قبوله، فإذا تبقى التعارض قائما بين الروايات. قال طبعا ما وربما حمل على كون المرأة قريبة للزوج، أي نحمل الروايات التي تقول أن المال كله لها نحمله على أنه المرأة بالإضافة إلى أنه زوجته هي قريبته، وربما حمل على كون المرأة قريبة للزوج، وهذا الحمل بعيد. لماذا بعيد عن الإطلاق؟ إلا أنه وجه في الجمع، يقول نحن لا يمكن أن نقبل هذا الحمل. لماذا؟ أن الرواية تقول المال لها سواء كانت قريبة أو لم تكن قريبة، فتلك الرواية التي كانت تقول قريبة هذه النص ورد بأنها بالإضافة إلى أنه زوجته هي قريبته ولا قريبة غيرها، أما هذه الرواية فتقول ماذا؟ تقول المال لها ولم تستفصل، وقد قلنا قبل قليل أن ترك الاستفصال دليل العموم، يعني كانت قريبة أو ليست قريبة، إلا أن المصنف يقول إلا أنه وجه جمع نقبل بماذا نعمل. ومن هذه الأخبار يعني المتقدمة في كلها، ومن هذه الأخبار ظهر وجه القول بالرد عليهما مطلقا، كما هو كما ذهب إليه الشيخ المفيد قدس الله نفسه أستاذ سيد المرتضى على علم الهدى، حيث ذهب إلى أنه يرد عليهما مطلقا على الزوج والزوجة في زمان الحضور وفي زمان الغيبة، ودليله توضح أن هناك روايات أبو في الزوج كذلك وروايات أخرى في الزوجة أيضا كذلك، فهو عمل في الروايات بالنسبة للزوجة بالنسبة بما يرتبط وأنها يرد عليها مطلقا في زمن الحضور أو الغيبة، أما الروايات التي تقول أنه لا يرد عليها مطلقا فكأن الشيخ المفيد طرحها ولم يعمل بها، هذا هو القول. ثم ذكر هنا القول الثاني المرتبط بالرجل الذي قلنا أنه قول يقول أيضا أنه لا يرد عليه مطلقا، وروى جميل في الموثق جميل بن زراد وروى جميل في الموثق عن الصادق عليه السلام لا يكون الرد على زوج أو زوجتين، وهو دليل القول الثاني الذي قلنا أنه لا يرد عليهما مطلقا. وأشهر هذه الأقوال هو القول الثالث الذي يقول أنه يرد على الزوج مطلقا في زمن الحضور والخيبة، بخلاف الزوجة فإنه لا يرد عليها مطلقا في زمن الحضور وفي زمن الغيبة. والحمد لله رب العالمين.
Thank you.